أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحسنت. بالنسبة إلى الرواية التي استدل بها على ما ذهب إليه ابن جنيد، إن العلامة استدل بدليلين لا ضرر وراي الرواية اللي قرأناها في الدرس السابق، اللي قلنا أنها تامة سندان شكلها. يبقى أن الرواية بحسب نقل الشيخ الكليني الرواية أكو بها نسختين، بينا هذا محمد بن الحسين في بعض نسخ الكافي محمد بن الحسن، وهذا له من حل النتيجة حتى واحد يبني على صحة الرواية واعتبارها الآثار. يبدو أن السند صحيح على كلا الترتيب، سواء كان محمد بن الحسين أو محمد بن الحسن. أما إذا كان محمد بن الحسين فواضح، لأن المراد بظاهرا هو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب المناسب لهذه الطبقة، وهو ثقة بلا شك. وأما إذا كان محمد بن الحسن فالظاهر أن المراد به محمد بن الحسن الصفار، وهو ثقة أيضا. وإن كان أكو محمد بن الحسن في هذه الطبقة، يمكن أن يكون هو وبعضهم ضعفاء، بس الظاهر أن المراد به محمد بن الحسن الصفار. وذلك باعتبار أن محمد بن الحسن الصفار هو أصلا في ترجمته ذكروا بأن له مسائل كتبها إلى أبي محمد الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام، ذكروا بترجمته. يعني الشيخ الفهرست في ترجمته رقم 621 قال: وله مسائل كتبها إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام. كما أنه في رجاله عندما ذكره في رقم 5898 أيضا إشارة إلى أن له مسائل كتبها إلى ماذا؟ إلى الإمام عليه السلام. سمع ذلك الرجال يصرح باسم الإمام الحسن العسكري أو إلى الإمام عليه السلام. كما أن مسائله التي كتبها، لا طبعا روايتنا واضح، روايتنا إلى الإمام أبي محمد عليه السلام اللي هو الإمام الحسن العسكري، كتب إليه في رواية الكليني وجيب عناه كتبت إليه. يا صفحة يا صفحة 32، لا مو هذا، لا رواية محمد بن حسين مكاتبة، لا هذا الوسائل 93 ما قلت 93 بالوسائل قاعد نتكلم 403 32 ايه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام. أنا يقول هذا النظارة اشتباه محمد بن هون كان أغلى النسخ الكافي يقول الحسين، لكن الظاهر والله العالم يعني هواية قريبة أن يكون محمد بن الحسن والمقصود به الصفار كما قلنا بقرينة هذا اللي قلنا أنه الصفار في ترجمة ذكر أن له مسائل كتب أبي محمد عليه السلام كما في روايتنا ذكرنا. أن هاي المسائل اللي كتبها إلى إمام العسكري عليه السلام هذه موجودة في الكتب الأربعة المبثوثة في الكتب الأربعة أكثر من رواية فيها كتابة يكتب إلى الإمام العسكري هو الصفار. ففي التهذيب في الجزء السابع صفحة 180 أيضا رواية موجودة تراجعوها هناك الجزء السابع صفحة 180 أيضا ذكر أن إسناد محمد بن الحسن الصفار يبدأ السنة بالصفار قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام. في الكافي أكو أكثر من رواية في كتاب الجنائز باب حد الماء الذي يغسل به الميت والكافور الحديث الثالث، في كتاب المعيشة باب المكاسب المحرمة الحديث الثامن، في كتاب المعيشة أيضا باب الرجل يشتري الطعام فيتغير الحديث الثالث. هاي ثلاث موارد في الكافي يعني يمكن أن يشار إليها. نعم في هاي الموارد الثلاثة لم يصرح بالصفار وإنما الموجود بها محمد بن الحسن قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام، لم يصرح بالصفار، لكن بقرينة أن نفس هاي الروايات نقلت في الكتب الأخرى كالفقيه والتهذيب نفس هاي الروايات صرح فيها بماذا؟ بالصفار. صرح فيها بالصفار. مثلا السامون الرواية الأولى اللي هي قلنا شنو في كتاب الجنائز في الجزء الثالث في صفحة 150 الحديث الثالث باب حد الماء الذي يغسل به الميت والكافور. يقول محمد بن يحيى الشيخ الكليمي يقول كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام في الماء الذي يغسل به الميت كم حده، فوقع حد غسل الميت حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله إلى آخر الرواية. هذا ذكر محمد بن الحسن لم يصرح بالصفار، لكن في الفقيه الجزء الأول في صفحة 141 الجزء الأول صفحة 86 طبعا بحسب الطبعة اللي عندي هذه في الحديث 51 وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام كم حد الماء الذي يغسل به الميت كما روى الآخر. نفس الرواية لكن ما صرح بالصفارة، هذا الناشئ الطرج عنده أنا قال أن صرح بأنه الصفارة. الثانية اللي هي في كتاب المعيشة أكو رواية في صفحة الجزء الخامس صفحة 124 أقول صفحة 125 حديث الثامن أيضا الشيخ الكليني يقول محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام رجل اشترى من رجل بيعة أو خادما أو كذا إلى آخره. هذه الرواية نفسها الشيخ الطوسي في التهذيب في الجزء السادس صرح بأنه هو من الصفا نفس الرواية السادس صفحة 269. الجزء السادس صفحة 369 الحديث 188 وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد عليه السلام رجل اشترى ضيعة أو دارا إلى آخر الرواية. الحديث الثالث اللي هو أيضا في كتاب المعيشة صفحة 181 الحديث الثالث محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام نفس هذا الحديث أيضا شفنا من الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب الجزء السادس في صفحة 196 محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إليه في رجل كان له على كذا إلى الرواية نفس مو نص الرواية بس نفس المضمون. القرائن كلها تغير ماذا يعني توجب ماذا توجب ركون الناس إلى أن المقصود به هو محمد بن الحسن شنو الصفار محمد بن الحسن الصفار لا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب. زين وبناء عليه في الرواية صحيحة بجميع طرقها إذا تجاوزنا مشكلة رجل في ما نقله الشيخ الطوسي في التهذيب والشيخ الصدوق في الفقيه لأنه كتب رجلون قد واحد يقول بنا رجلون وتبينا أنه ظاهر لا أن المقصود أنه يشهد بماذا بكتابته وتوقيعه وتوقع هو بعيدا سأله رجل موجه رواية قال كتب رجلا إلى الفقيه منه علي بن محمد محمد بن علي بن محبوب كتب رجلا إلى الفقيه فكذا فوقع بعدين يقول فوقع يعني يشهد المحبوب على أن جنال توقيع وكتابة حتى لو كان الرجل مجهول الكاتب كان مجهولا ما يأثر هذا في صحة الرواية وإن كان الاعتماد عليها أنه يتبين بأنه هناك مشكلة في العمل بماذا بهذه الرواية لأنها تامة بجميع طرقها. زين هذا هو الرأي اللي تبناه جماعة وقلناه هو ما تبناه هو الإسكافي بن الجنيد. في المقابل بينا أن المشهور على ما قالوا ذهب إلى خلاف ذلك ذهب إلى الالتزام بماذا بالتحديدات الشرعية المذكورة في الروايات اللي تشير إلى وجود تفصيل بين بئر المعطن وبين بئر شنو بئر الناظرة على التفصيل المذكور في معتبرة السكوني. هذا الرأي الثاني قاله هو المشهور وفي التذكرة نسبه إلى علمائنا، وعن التنقيح الرائع من بغداد السيوري قال عليه عمل الأصحاب، وعن الخلاف الإجماع على أن حريم البئر 40 ذراعا، إجماع على هذا ما بين شنيا بئر، إجماع على أن حريم البئر 40 ذراعا. طبعا الأدلة على هذا القول تقدمت سابقا، بحسب نظرنا أن عمدتها هو شنو معتبرة السكوني، هي صريحة في هذا التفسير واضحة يعني في هذا التفسير، أكو رواية ضعيفة أيضا تدل على هذا التفسير. وفي المقام شنسي عندنا روايات من جهة روايات صحيحة معتبرة، أو على الأقل رواية واحدة صحيحة معتبرة تدل على ماذا؟ على أن الحريم له مقدار محدد، له مقدار محدد يختلف من بئر المعطن إلى بئر شنو؟ إلى بئر الناضح. في المقابل أماك رواية رواية قلنا صريحة بأن المناط والإضرار بلا تحديد مسافة معينة، هذا إضرار مضر يمنع منه، ما مضر ما في مشكلة، فكيف يمكن الجمع بين هاتين الطائفتين أو هاتين الروايتين؟ الجمع العرفي بشهادة الأدلة المتقدمة هو هذا اللي يقول الإسكافي، لم يحمل روايات التحديد على أنها غالبية، وهذا مو في الشيء بعيد جدا، لم يحمل على أنها غالبية، تحديد غالبي مو تحديد بالضبط بحيث يكون الحكم جوازا ومنعا يدور مدارس المدار، وإنما هو تحديد غالب بمعنى أن الغالب فيما في داخل هذه المسافة المحددة أنه يكون مضرا بالبئر الأول، أن حفر بئر في هذه المسافة المحددة هي 40 ذراع أو 60 ذراع على اختلاف الآبار، هذا يكون مضرا بماذا؟ مضرا بالبئر شنو؟ الغالب. هذا عادة هكذا لا ينافي أنه في بعض الأحيان الحفر ولو في ضمن هذه المسافة لا يكون ماذا؟ لا يكون صلى الله عليه، فهي منزلة على الغالب، فلا نتقيد بها، لا نتقيد بها، يعني لا خصوصية لها إلا باعتبار أنها يتحقق فيها شنو؟ الإضرار الذي هو المناط في المنع من حفر البئر الأخرى إلى جنب البئر. هذا أحسن وجه للجمع بين هذه الروايات، وكما قلنا تدل عليه ما ذكرناه، يدل عليه ما ذكرناه سابقا، ما ذكرناه سابقا من السيرة من الارتكازات العرفية كلها تساعد على هذا، كلها تساعد على ماذا؟ على حملها على أن هذا غلب الغالبية وليس لها خصوصية. وبالتالي لابد أن ننتهي إلى هذه النتيجة، وأن الحكم لا يدور مداره وجودا وعدما، وإنما الحكم يدور مدار ماذا؟ مدار الإضرار وعدم الإضرار، خصوصا إذا التفتنا إلى أنه مع عدم فرض الإضرار شن الوجه في المنع؟ منع هذا من أن يحفر بئر في أرض مباحة، أرض مباحة يجوز له أن يحييها يعمرها يحفر بئر، يعني شنو؟ يعني هو هذا اللي يقول انه ارتكازات العقلائي ما ساعد على هذا، ما هو الوجه في منع هذا من ناحيه الضرر؟ ما له علاقه بهذا، ليس مضرا ببئر اصلا، اي ضرر لا يتوجه اليه، عندما اجي انا في ارض مباحه لتحفر بئر لا يتوجه ضرر الى صاحب البئر الاولى اطلاقا بحسب الفرض هذا، اذا لم يكن مضرا ما هو الوجه في منع من العمل بها؟ مجرد التعبد الصرف الذي لا نعرف ما هو سببه على مستقبل، ولذا ما ذهب إليه الجماعة يكون هو الأقرب. نعم ذكر بعض الفقهاء أنه مما يلتزم بهذا الرأي الأخير، ذكر بأنه يمكن العمل بهذه التحديدات في بعض الموارد، من قبيل هو ذكر موارد النزاع والتخاصم، نزاع من صاحب البئر الأولى وصاحب البئر الثانية، هذا يقول أضرت ببئري، هذا الثاني يقول لا ثم ننتظر بماذا ببئري. في موارد النزاع والتخاصم يقول أنه يمكن الرجوع إلى هذه شنو تحديدات، حينئذ نقول بأنه إن كانت داخل ضمن مقدار المسافة المحددة شرعا 40 أو 60 فيمنع. وأما إذا كان خارج هذه المسافة فلا يمنع، عندما يكون هناك نزاع وتخاصم بين الشخصين.
حتى في مورد الجنازة لا ينفع
الظاهر أنه هذا إذا قلنا به أنه يمكن القول به حتى على رأي المشروع، حتى على المشروع لا أشتغل، هذا ذكره بعض الفقهاء. الشيء اللي نقوله هذا أنه الظاهر أنه لا فرق في حفر البئر الذي يمنع منه الشخص بين أن يكون حفره في أرض الموات مباح أو حفره في ماذا؟ في ملكه، لكن التقديرين هو شنو؟ هو يمنع منه حتى لو حفره في ملكه، حفر بئرا في ملكه لكنه كان مضرا شنو؟ بناء على الرأي هذا الصحيح كان مضرا ببئر جاره يمنع منه، فلا يختص المنع بخصوص ما إذا كان حفر البئر في الأرض الموات والأرض المباحة، بل يشمل حتى ما إذا كانت الأرض مملوكة، وهذا واضح جدا فيما إذا كان بناء على الرأي المختار. مسألة إضرار، مسألة إضرار، إذا الإضرار حرام فرق بين أن يحفر ويكون مضرا بجاره بحفر بئر في ملكه أو بحفر بئر في ماذا؟ في أرض مباح، على كل التقديرين الإضرار غير جائز ويمنع منه إذا كان مضرا بماذا؟ ببئر جاره. وقلنا أن الفقهاء يذكرون مثال حفر البالوعة إذا كان مضرا ببئر جاره يمنع منه، طبعا ضرر معتدا به مو ضررا شقديرا. هذا اللي يقول بأنه ظاهر أن الأول كذلك حتى لو كان بناء على رأي المشهور، حتى بناء على رأي المشهور ظاهر ما تفرق بين أن يحفر في أرض موات أو يحفر في ماذا؟ في ملكه. أيضا إذا حفره في ملكه أيضا المشهور يقول بأنه إن كان بئر معطن لابد أن يكون الحريم إلى جهد 40 ذراع، بئر ناضح لابد أن يكون الحريم 60 ذراع، سواء في أرض الموات أو حفره في ماذا؟ في ملكه. هذا هو الأمر الأول، قلنا ينبغي التنبيه على أمرين، الأمر الأول هو هذا. الأمر الثاني هذا اللي ندخل به وهو هذا السؤال ينطرح، أن الممنوع على كلا الرأيين في المسألة السابقة، أن الممنوع هل هو حفر بئر فقط هذا هو الممنوع، أو أن الممنوع هو الأعم من حفر البئر أو الزراعة أو غرس يغرس به أشجار يزرع به منطوش عيب، الممنوع ما هو هذا؟ عد بئر، هذا الثاني يمنع، يمنع من ماذا؟ فقط من حفر البئر يمنع، من حفر البئر الثاني أو لا يمنع من ماذا؟ من أن يزرع، يزرع يغرس شجر، فهذا الكلام ممنوع ما هو؟ طبعا بناء على ما هو الصحيح من أن الملاك والإضرار ينبغي أن يكون، يعني ينبغي أن يكون الممنوع هو مطلق ما يكون مضرا قطعا نظرا عن كونه حضر بئر أو غير حضر بئر، كل ما يضر ببئر هذا يكون ممنوعا. لو كان فرضنا أن زراعة للأرض كان يستخدم مضرا لبئر ذاك، يستخدم مياه وكذا فيضر ببئر صاحبه، هذا ينبغي أن يمنع منه لأنه إحداث شيء مضر بماذا؟ بشيء قائم بالفعل وهو البئر الأولى، فينبغي أن يمنع منه أيضا. لكن إذا قلنا برأي المشهور وحددنا بالمسافات المحددة، هذه يحتاج إلى بحث في الحقيقة، يرتبط بماذا؟ بأنه ماذا نستفيد من الروايات، أن الممنوع منه في هذه الروايات اللي بحسب الفرض إذا قلنا بقول المشهور تكون قضية تعبدية، قضية تعبدية صرف. شنو المستفاد من هذه الروايات أن الممنوع منه في هذه المسافة المحددة؟ هل هو حفر البئر فقط أو لا أن الممنوع مطلق التصرفات التي تقع في ضمن هذه المسافة 40 ذراعا؟ هذا حريم لهذا البئر، غيره يمنع من كل تصرف شنو فيها. ماذا يستفيد من هذه الروايات؟ وهذا بحث سيج إن شاء الله تعالى. يوم الأربعاء ونعيش مناسبة ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك بعض الأمور اللي تكون ملفتة للنظر من خلال ملاحظة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تبين عظمة هذا الرجل ومقدار تحمله من قومه، لأنه كان صاحب هدف، صاحب هدف، صاحب رسالة، لذلك هو يتجاوز كل هذه الأمور التي بعده، وإن كانت مؤذية له ومضرة به، لكنه كان يتجاوزها ويتحملهم بلطف وبأدب، وإلا هو عاش في وسط قوم لا يمكن الإنسان العادي أن يتحمله، الإنسان العادي لا يمكن أن يتحمله، لكن هو بكونه ذا خلق عظيم وله قابلية على استيعاب الآخرين لغرض هدايتهم وإرشادهم تحمل كل هذه الأمور. في غزوة حنين، إنسان من طالع هذه الغزوة ويشوف شنو الأحداث التي جرت في هذه الغزوة، شوفت أشياء عجيبة غريبة حدثت، وهذا ما يغفل عنه التاريخ. في غزوة حنين معروفة الغزوة، بعد فتح مكة صارت هذه الغزوة، بعد فتح مكة، فتح مكة فبلغه أن هوازن ومن لف لفها من ثقيل وغير ثقيل جمعوا له الجموع ويريدون مهاجمة المسلمين، لأنه هذا ما راق لهم، فتح مكة واستولى على مكة وأخضع قريش لحكمه، ما ارتاحوا له وخافوا أن النوة تصل إليه، فجمعوا جموعهم بأعداد غفيرة، 30,000 مقاتل جابوا على ما يقولون، فبلغ فعل النبي صلى الله عليه وآله وهو في مكة قبل أن يروح المدينة، وهو في مكة بلغه ذلك فخرج للقائهم. أول شيء من طلعوا المسلمين للقاء هذه الجموع، مروا بموضع تاريخ الجموع، مروا بموضع فيه شجرة تسمى ذات أنماط، هذه الشجرة كأنها مباركة عند قريش وعند العرب، يأتون إليها في موسم معين، يجلسون عندها، يأكلون، يشربون، يمرحون، يتعبدون، يمارسون بعض الطقوس في هذه الشجرة، تحت هذه الشجرة. هم مروا بها، وإذا المسلمين يصيحون بالنبي صلى الله عليه وآله اجعل لنا ذات أنماط كما لهم ذات أنماط، النبي صلى الله عليه وسلم اتصلت مثل بني إسرائيل عندما قال لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. خرج للقاء، جرى ما جرى، لأن صارت هزيمة للمسلمين في وقعة حنين، هرب المسلمين لأن هذول كان ناصبينهم كمين، وعندما نزلوا بالوادي وادي حنين هجموا عليهم فانهزم المسلمون، هزم لم يبقى أحد مع النبي إلا أنفار من بني هاشم مقدمة الإمام سلام الله عليه، انهزموا لا يلوون على شيء، لا يلوون على شيء، والنبي صلى الله عليه وآله يصيح عليهم يا أنا رسول الله، أنا هنا، أنا رسول الله، وامثال هذا الغرض السبب أن يرجعوا إلى ذهبوا لا يلوون على شيء. الذي ثبت معه علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ونفر من بني هاشم أحاطوا به دافعوا عنه، والآن رجع القوم بعد ذلك بعد أن أمنوا، رجع القوم بعد ذلك وحصل ما حصل، وبالنتيجة انتصر المسلمون على ماذا؟ على الكافرين، هزموهم. وكانت هناك غنائم كثيرة، غنائم كثيرة فيها سبي وفيها غنائم أخرى غير السبي. السبي هي هوازن جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثقيل، والتمسوا منهم أن يقبل سراح هؤلاء المسلمين، أطفال نساء وكذا وكذا، فرق لهم صلى الله عليه وآله وسلم وقال أنه ما لي أنا ولبن المطلب فهو لكم حصي أنا أعطيكم إياه. وكان هذا إشارة إلى المسلمين أنه ينبغي أن تصنعوا بهذا الشكل، فبعض المسلمين استجابوا للنبي أيضا فعلوا ذلك، بعضهم لا عانوا قال لا نريد السبيل، ولم ينتهي الأمر، كان النبي كثير يرغب في أن يطلق سراح هؤلاء كلهم، لأن أقبت على قديمة وأقول الإسلام جديد يريد يثبت أركانه بالسبي وبالكذا، ما يثبت أركان هذا، فيريد يعني يخلق نوع من مودة فيما بينهم حتى يدخلوا في الإسلام، فطلب منهم عوضهم في بكذا يا الله رضاه، أن كل سبي عوض بستة أبكار أو عشرة أبكار يعني إبل معينة عندئذ رضى وأطلقوا سراح على السبي. بقت الغنائم، الغنائم من خرج النبي بالغنائم إلى مكة، يقول التاريخ بأنهم قام المسلمون يجتابه، قام المسلمون يطلبون منه أن يقسم الغنائم فورا، ليش؟ يخافون أنه تجي قبائل منا ومنا والذي يطيبهم من هاي الغنائم، كما أرطى جماعة، طبعا هو قبل هذا أرطى جماعة من أهل النفاق من المؤلفة قلوبهم، معاوية يعني أبو سفيان أولاد معاوية ويزيد طام كل واحد 100 ناقة، وغيرهم من دول الصناديد كان الشرك، والغرض منه تأليف قلوبهم. الأنصار ما راق لهم، قالوا بأنه هذا بدأ يعين إلى قومه وعثر على قومه ووجد قومه فسوف يتركنا، فصارت فتنة في أوساط المسلمين. سعد بن عبادة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بلغ أن قومه شو يقولون الأنصار، قال أنت شنو؟ القوم يقولون أنت شنو؟ قال أنا من قومي، أنا من قومي، رأي رأيهم أن قسم الغنائم خوفا من أن يعطي بعض الغنائم إلى بعض من يأتيه لغرض ماذا؟ لغرض جلبه للإسلام. وقفوا عنده وأمروه بماذا؟ بأن يفعل ذلك. بل قبل هذا قالوا بأنهم هجموا عليه حتى أماطوا عنه رداءه وهو يصيح فيهم أعطوني ردائي أرجعوا إلى وردوا إلي ردائي، وما يفيد. إلى أن اضطر صلى الله عليه وآله وسلم أن يوزع الغنائم، أن يوزع هذه الغنائم. هاي كلها وغيرها من الأمور التي حدثت، هذه كلها تبين في الحقيقة عظمة النبي صلى الله عليه وآله، وأنه صاحب هدف وفي سبيل هذا الهدف يتحمل كل شيء، ويتحمل ما هو أشد من هذا، يتحمل ما هو أشد من هذا، رمي بالحجارة، رمي بال بقدرات بأشياء أخرى، تحمل ما هو أشد من هذا في سبيل الهدف الذي هو جاء بهذه الدعوة لأجل تحقيقه، لأنه هو يعلم أنه لا يستطيع أن يجذب الناس إلى الإسلام إلا بهذه الأخلاق العالية والتعامل الجيد مع الناس والعفو عنهم والتجاوز عن خطيئاتهم وسيئاتهم، ولذلك سار على هذا النهج. هذه لمحة بعد وقعت هنا، بعد ما رجع إلى المدينة صلى الله عليه وآله وسلم، صادف بعد رجوعه وفاة ابنه إبراهيم، كان عزيز عنده جدا، ما عنده وسنة مصري توفى وتألم لفقده وقال كلمته المشهورة: يحزن القلب تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وبكى عليه. القضية الملفتة لنظرها أنه بعد وفاة إبراهيم المسلمين كان عم تعرف كثير سمحة كذا، صادف بوفاة إبراهيم خسوف القمر، صادف خسوف القمر كما وصف، فالناس قالوا أنه والله ما خسف القمر إلا لموت إبراهيم. هذا لو كان شخص مدعي غير صادق مو نبي حقيقة، كيف هاي الشغلة؟ نعم الدعاية أنه لوفاة ابنه ظاهرة كونية حصلت لأجل وفاته، فكيف لها؟ سائل ما يأيدها ويقوم إعلاميا يروج لها، على الأقل يسكت يسكت ما يكون شيء، خليهم الناس وعقائد هل يعتقدون بأنه خسف القمر لوفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو ما فعلها. عندما سمع بهذا ارتقى المنبر وجمع المسلمين وقال لهم هذه الكلمه: بان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا تخسفان ولا تكسفان لموت احد. حصل هذا حتى لا تبقى بعدين هاي تتطور في المستقبل وتصير اشياء اخرى وهذا كذا صار كذا وكذا صار كذا. هذا تكلم الان عن مر التاريخ الموجود، موجود في أغلب الكتب التاريخ موجود. خصم هذه القضية أن الشمس والقمر لا تخسفان ولا تكسفان الموت أحد. هذا دليل صدقه، دليل كونه نبي حقيقي مو مدعي. وليش يفوت هاي الفرصة؟ فالفرصة أجلتها، لماذا يفوت هاي الفرصة؟ لغرض الدعاية له، الدعاية لدعوته. لكنه صلى الله عليه وآله وسلم قال كلمة الحق التي يعتقدها ومنع من ماذا؟ من مثل هذه الأمور. هذه في الحقيقة بعض اللقطات الخفيفة جدا التي يمكن الإنسان أن يستفيد منها من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.